هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأطراف ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نرحب بكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى عشية ما يسمى بعيد الغفران، ودعوات فلسطينية للحشد والرباط. مقاومون يستهدفون الاحتلال في بيتا، والاحتلال يستعد لإغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية بذريعة الأعياد. إدارة سجن الرملة تنقل الأسير المريض ناصر أبو حميد إلى المستشفى بعد تدهور خطير في صحته. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مئات المستوطنين يوم الثلاثاء المسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية مشددة من قوة الاحتلال. وتأتي هذه الاقتحامات عشية ما يعرف بعيد الغفران الذي يوافق يوم غد الأربعاء. الزميل منذر ربيع والتقرير التالي.
هكذا هو المشهد في الأقصى وفي باحة حائط البراق. عشرات آلاف المستوطنين يؤدون صلاة الكهنة التلمودية بمناسبة ما يسمى عيد الغفران، بالإضافة لإغلاق الطرق والمداخل كافة لتأمين توافد المستوطنين. أما صباحا فيتحول المشهد لاقتحامات يؤمها أعداد كبيرة من المستوطنين لباحات الأقصى بحماية جنود الاحتلال، فضلا عن اشتداد الهجمة الصهيونية وزيادة سطوة ممارساتها العنصرية، كل هذا عشية عيد الغفران. على صفيح ساخن تعيش مدينة القدس ومسجدها في ظل هجمة تستعر عاما تلو العام، وإجراءات الاحتلال في التضييق على المقدسيين وتعبيد الطريق في وجه المستوطنين من خلال إغلاق الطرق الرئيسة المؤدية للأقصى وإبعاد المرابطين والمرابطات وتأمين الشوارع عبر نشر الجنود وتسهيل وصول المستوطنين ووضع الأحجار الإسمنتية المخصصة لإغلاق بعض المناطق ومنع دخول المقدسيين والسيارات وغيرها من الخطوات لتأمين توافد المستوطنين.
فتح مقاومون النار نحو قوة تابعة لجيش الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وأعلن جيش الاحتلال عن تعرض قوته عند مدخل البلدة لنيران مجهولة ما أدى لاشتباك وتبادل لإطلاق النار، مع إرسال تعزيزات كبيرة من القوات والجنود وسط إغلاق لمداخل البلدة وإطلاق كثيف لقنابل الغاز. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
على صفيح ساخن تعيش نابلس هذه الأيام، فخلال 48 ساعة شهدت المدينة ومحيطها 6 عمليات إطلاق نار صوب جنود الاحتلال ومستوطنيه، فضلا عن تصدرها مدن الضفة في أعمال المقاومة خلال الشهر المنصرم. لم يعد الدفاع وصد الاقتحامات هو السائد في العمل المقاوم في نابلس، فقد نجحت المقاومة فيها بتغيير قواعد اللعبة وباتت تهاجم وتفاجئ وتبهر.
الوقائع على الأرض تثبت أن المعادلة تغيرت. كانت في السابق عندما تدخل دولة يدخل الجيش الإسرائيلي إلى أي منطقة يكون هناك بعض المواجهات الشعبية وإلى ذلك، الآن هناك مبادرة من قبل هؤلاء الشباب بالهجوم على هذه القوات، وأصبح أكثر من ذلك هو الخروج خارج المدن لمواجهة الاحتلال. هذا فعلا تغيير للمعادلة.
ما ميز الفعل المقاوم في مدينة نابلس مؤخرا هو عنصر المباغتة للاحتلال، فبينما يروج لحملة عسكرية لاجتثاث المقاومين تفاجئه المقاومة بصنيعها خارج حدود المدينة. فمنذ صباح الأحد وقوات الاحتلال مستنفرة في نابلس ومحيطها، حيث نفذت العديد من الاقتحامات والاعتقالات وعمليات التمشيط، لكن هذا الفعل على الأرض يقابله تخبط في الإعلام الصهيوني الذي عجز عن تحليل الظاهرة وبات حائرا في تفسير ما يجري على الأرض.
أعلن جيش الاحتلال عن رفع حالة التأهب في الضفة الغربية والقدس المحتلتين عشية يوم الغفران، في وقت رفع فيه توصية لوزارة الحرب بفرض حصار على مدينة نابلس مع تصاعد عمليات المقاومة هناك. زميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
في أجواء الأعياد اليهودية تخشى المستويات الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال فقدان زمام السيطرة على أمن المستوطنين وسط الارتفاع الملحوظ في عمليات إطلاق النار بالضفة الغربية خلال الأيام الماضية التي جاءت لتكمل مسارا منذ سنوات، ذلك إضافة إلى المواجهات العنيفة وعمليات إلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة أو الحارقة. ففي وقت يحل فيه عيد الغفران ويليه عيد العرش اللذان يتذرع بهما المستوطنون لتنفيذ اقتحامات عديدة، تعرضت حواجز جيش الاحتلال وشوارع التفافية ومركبات للمستوطنين وحافلات لهم خلال 48 ساعة لعملية إطلاق نار أكثرها في محافظة نابلس. ومن بين المشاهد البارزة خلال اليومين الماضيين كان خروج مسيرة للمستوطنين قرب مستوطنة إتمار بعد تنفيذ عمليات إطلاق نار في المكان للمطالبة بحمايتهم، لتتعرض المسيرة نفسها لإطلاق نار مجددا ما أسفر عن إصابة جندي في قدمه. وكان من بين المستهدفين أيضا رئيس ما يسمى المجلس الإقليمي للمستوطنات يوسي داغان الذي حمل سلاحا واختبأ برفقة مجموعة من المستوطنين. هذه الوقائع دفعت بممثلي المستوطنين إلى مطالبة جيش الاحتلال بتنفيذ عملية واسعة ضد الفلسطينيين على غرار ما سميت عملية السور الواقي قبل 20 عاما، في الوقت الذي هدد فيه رئيس مجلس المستوطنات في الضفة يشاع شلومو نئمان خلال اجتماع أمني بما وصفه إطلاق يد المستوطنين لحماية أنفسهم بشكل ذاتي. وليس بعيدا من ذلك عنونت صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية بأن المستوطنين فقدوا الشعور بالأمان، لتوافق لجنة المالية في الكنيسة بدورها على تخصيص 15 مليون شيكل كميزانية لحماية الحافلات من الهجمات. ووسط هذه الوقائع المعقدة، أعلن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب في الضفة الغربية والقدس وإغلاق المعابر ونشر تعزيزات كأجراء روتيني مع حلول عيد الغفران. لكن العنصر البارز توصية جيش الاحتلال بفرض حصار على نابلس وتكثيف الكمائن ضد المقاومين مع تصاعد عمليات المقاومة هناك. وأشارت المواقع العبرية إلى أن التوصيات رفعت لوزارة الحرب واشترط إنهاؤها بعودة الأمن الفلسطيني لمواجهة المقاومين في نابلس. وفي ظل محاولات جيش الاحتلال إيجاد وسائل فعالة لحماية جنوده من الاستهداف، أشار وزير جيش الاحتلال بني جانس إلى عدم امتلاك رئيس الأركان أفيف كوخافي صلاحية الموافقة على إجراءات مضادة مستهدفة من الجو في مناطق الضفة الغربية. وأضاف خلال مقابلة مع صحيفة إسرائيل هايوم بأن المناطق المستهدفة كثيفة وديناميكية، في إشارة إلى أن الطائرات المسيرة المسلحة قد تشكل خطرا حتى على قواته نفسها، وهو ما يعكس صورة جديدة من صور العجز التي يعانيها جيش الاحتلال في الإمساك بالميدان بالضفة الغربية.
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الشاب باسل البسبوس الذي أصيب برصاص الاحتلال أمس الاثنين قرب مخيم الجلزون شمال رام الله على قيد الحياة ويعالج في مستشفى شعاري تصيدك. وأوضحت الهيئة في بيان لها عقب زيارة محاميها كريم عجوة للشاب البسبوس أنه مصاب في يده اليسرى ورجله اليسرى وخضع لعملية جراحية وهو موجود الآن في قسم الجراحة. وبينت أن جلسة تمديد توقيف ستعقد يوم الخميس المقبل للجريح البسبوس في محكمة الاحتلال بمعسكر عفر. إلى قلاع الأسر، حيث يواصل 30 معتقلا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي رفضا لجريمة الاعتقال الإداري. وأكد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربة أن الأسرى مستمرون في إضرابهم ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة مصلحة السجون. وقال نادي الأسير أنه في حال وصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري ستكون هناك دفعات جديدة تنخرط في الإضراب خلال الفترة المقبلة. ونبقى في قلع الأسر، حيث قال الأسير خليل عواودة إن الاحتلال يحاول تلفيق تهمة جديدة له قبل نقله من مستشفى أساف هاروفي إلى سجن الرملة في محاولة للتهرب من اتفاق إنهاء إضرابه عن الطعام مقابل الإفراج عنه مطلع الشهر الجاري. وفي رسالة وصلت إلى مؤسسة مهجة القدس لشهداء والأسرى، أضاف عواودة أن مصلحة سجون كيان الاحتلال اتهمته بمحاولة تهريب هاتف جوال في داخل المعتقل. زميلها هدى الرفاعي والتقرير التالي.
مؤسسة مهجة القدس كشف فيها تفاصيل حادثة الهاتف النقال الذي وجد بحوزته واستغلالها من قبل إدارة سجون الاحتلال لتمديد اعتقاله والتهرب من الاتفاق الذي أوقف بموجبه إضرابه المفتوح عن الطعام. وقال الأسير عواودي إنه نقل من مستشفى أساف هاروفي إلى سجن الرملة بعد أن طرأ بعض التحسن في حالته الصحية، حيث قام بجمع أغراضه من ضمنها الجوال الذي كان يتواصل بواسطته مع أهله أثناء تجميد اعتقاله الإداري، وسلطات الاحتلال كانت تعلم ذلك. ويضيف عواود أنه عند وصوله إلى معتقل الرملة نزع السجنون عنه لباسه ووجدوا الهاتف والشواحن والسماعة واعتبروها محاولة تهريب، فرد بالتأكيد على أنها ليست كذلك وأنه اضطر إلى وضع الهاتف داخل بنطاله لأنه لا يحوي أي جيب، بل أردف بسؤال الضابط عن كيفية إمكانية التهريب من دون أي وسيلة حماية من الأشعة. أما فيما يتعلق بوضعه الصحي فأكد عواود أن الفحوصات كشفت عن خلل في عصب العين وفي منظومة الجهاز العصبي التي ستعود إلى طبيعتها عندما تتحسن قدرته على المشي والتوازن، مؤكدا أنه لا يستطيع المشي منفردا إلا إذا أمسك بشيء بجانبه أو استند على أحد أو من خلال الكرسي المتحرك.
وفي مسار الحركة الأسيرة أيضا، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني نقل الأسير المريض ناصر أبو حميد بشكل عاجل من سجن الرملة إلى مستشفى أساف هاروفي إثر تدهور حالته الصحية بشكل خطير جدا. هذا وتتواصل الفعاليات الإسنادية ويعيش الأسير أبو حميد المريض بالسرطان في ظروف صحية صعبة جدا ووصل إلى مرحلة الاحتضار. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل عدنان عبد الحليم.
يصارع الأسير المريض ناصر أبو حميد الموت جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال، لينقل على عجل من ما تسمى عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أساف هاروفيه إثر تدهور حالته الصحية بشكل خطير، وصل معها إلى مرحلة الاحتضار. حالة الأسير أبو حميد استنفرت الشارع الفلسطيني وسط دعوات لإضراب عام يشمل الأراضي المحتلة عام 48 وقطاع غزة والضفة الغربية، مع تواصل الفعاليات الإسنادية حيث كان الأسير عنوان الاعتصام الأسبوعي للجنة الوطنية لإسناد الأسرى في رام الله.
الأدوية المسكنة التي يأخذها ناصر أو يزود بها الأسير ناصر أبو حميد بعد أن تم إيقاف العلاج الكيميائي، للأسف جسده لم يعد يستجب لها، وبالتالي الآلام زادت بشكل كبير جدا.
مش من أجل الموت إضرابهم، حتى يخبروا العالم الظلم اللي قايم اللي هم فيه، وحتى ينالوا حقوقهم اللي هم بيطالبوا فيها، حقوق إنسانية.
وفي غزة كانت قضية الأسير أبو حميد حاضرة، إذ حملت جمعية واعد للأسرى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته ورفاقه الإداريين المضربين.
لأن الوفاء لناصر أبو حميد ورفاقه وللأسرى 30 الإداريين وغيرهم هو وفاء للفكرة الأم التي نحملها جميعا، وهي تحرير الأرض وتحرير المقدسات وتحرير شعبنا وقضيتنا وفكرنا الذي من أجله عاش واستشهد آخرون.
تتواصل معارك الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال بصبر وعزيمة لتحصين مكتسباتها وإسقاط سياسة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي، رغم محاولات الاحتلال كسر إرادة الأسرى.
اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا بعد دهم مناطق متفرقة بالضفة الغربية وإغلاق كل الحواجز المحيطة بنابلس. وأطلت حملة الاعتقالات 5 مواطنين من نابلس، 3 منهم من بلدة تل ومواطن من برقة ومواطن من بلدة بورين. وأما في رام الله حيث اعتقل جنود الاحتلال مواطنا من بلدة دير جرير، أما في الخليل اعتقل 4 مواطنين، كما شملت الاعتقالة مواطنا من الريحه ومواطنا من بيت لحم. واخيرا اصيب عدد من المواطنين بحاله اختناق خلال مواجهات مع قوه الاحتلال عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس. وافادت مصادر محليه ان عشرات الشبان تجمهروا قرب الحاجز المذكور تصديا لعربدات المستوطنين بحق المواطنين ومركباتهم بحمايه قوه الاحتلال، ما اسفر عن اندلاع مواجهات تخللها اطلاق كثيف لقنابل الغاز المصير لدموع أسفر عن إصابة عدد من الشبان. في الختام هذا تذكير بالعناوين. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى عشية ما يسمى عيد الغفران، ودعوة فلسطينية للحشد والرباط. مقاومون يستهدفون الاحتلال في بيتا، والاحتلال يستعد لإغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية بذريعة الأعياد. إدارة سجن الرملة تنقل الأسير المريض ناصر أبو حميد إلى المستشفى بعد تدهور خطير في صحته. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم، عمليات الضفة وحسابات الاحتلال للداخل محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات يقدمها الزميل خالد، وفيها نتناول كتاب التخطيط والأوضاع الديمغرافية والجيوسياسية في القدس لمؤلفه نداف شرقاي. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء، ومحور حديثنا عمليات الضفة وحسابات الاحتلال للداخل. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب سيكون معنا في هذا اللقاء إن شاء الله. وبعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار، والتي تتحدث عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية، تقدمها الزميلة شيماء. وقتا طيبا نتمناه لكم. مستمعينا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميل خالد.
إصدارات.
أهلا بكم، نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب أصدره مركز القدس لشؤون الدولة تحت عنوان التخطيط والأوضاع الديمغرافية والجيوسياسية في القدس لمؤلفه نداف شرقاي. هذا الكتاب أعزائي الكرام يشتمل على 3 فصول مرفقة بعدد كبير من الجداول الإحصائية، حيث يتناول الفصل الأول البعد الديمغرافي في الصراع على المدينة ومدى احتياجات المستوطنين اليهود للمزيد من الشقق السكنية. أما الفصل الثاني من الكتاب فيتناول الواقع الجيوستراتيجي للمدينة وأثره على طبيعة اتخاذ القرارات ذات الصلة ببعض التحسينات الميدانية. أما الفصل الثالث من الكتاب فيتطرق لمشكلة الأراضي في القدس وعدم تنظيم وضعها القانوني، مستحضرا عددا من التبعات والإشكاليات التي تواجه الكيان الصهيوني في هذه القضية. مستمعينا الكرام، كتاب التخطيط والأوضاع الديمغرافية والجيوسياسية في القدس لمؤلفه نداف شرقاي يناقش بمجمله المخططات الصهيونية الهادفة إلى السيطرة على المدينة المقدسة وما يتضمنه ذلك من رفع نسبة المواليد بين اليهود وتهجير الفلسطينيين والمخططات الاستيطانية ودور الحكومة الصهيونية في كل ذلك. ويذهب المؤلف إلى أن هذه المخططات شملت أيضا تحسين اقتصاد المدينة ومستوى الحياة فيها وتحويلها إلى مزار ديني وسياحي. ويشير الكتاب إلى أن معدلات الهجرة اليهودية من مدينة القدس إلى داخل فلسطين المحتلة ووسطها آخذ في التزايد والارتفاع منذ العقود 3 الأخيرة مقابل تزايد معدلات الهجرة الفلسطينية والسكن في قلب المدينة المقدسة. وقد دفعت هذه الحقيقة بالمؤسسات الصهيونية العاملة في المجال الديمغرافي إلى التحذير من وضع خطير ستصل إليه المدينة المقدسة، بحيث ستصل نسبة السكان اليهود إلى 60% فقط مقابل 40% من المواطنين العرب. مستمعينا الأفاضل، يستحضر نداف شرقاي في كتابه التخطيط والأوضاع الديمغرافية والجيوسياسية في القدس أسبابا عدة تقف وراء تراجع نسبة السكان اليهود في المدينة المقدسة، ومنها ازدياد معدل الولادة عند المواطنين العرب مقارنة بنظيرها عند السكان اليهود، وكذلك تأخر سن الزواج والإنجاب عند الشباب اليهود حتى سن 25، بينما يبلغ عند الشباب العربي سن 19. ويبدو في المحصلة أن معدل التزايد السكاني في القدس عند العرب يبلغ 3 أضعاف المعدل الخاص باليهود. في المقابل يشير الكاتب إلى سعي الجمعيات اليهودية للحصول على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي في القدس لبسط سيطرتها عليها ومنحها لليهود في وقت لاحق. مستمعي الأفاضل، في الخاتمة يقدم الكاتب نداف شرقاي في كتابه التخطيط والأوضاع الديمغرافية والجيوسياسية في القدس توصيات ومقترحات لصناع القرار الصهاينة، من أهمها رفع مستوى البناء اليهودي في الأحياء والقرى الواقعة شرق القدس والمبادرة إلى تنظيم وضع الأراضي في القدس وتجاوز العقبات القائمة ووضع حد للهجرة السلبية من خلال إدارة الصراع الديموغرافي ومحاولة تغليب نسبة السكان اليهود في المدينة المقدسة، بالإضافة إلى رفع مستوى الاستثمار الاقتصادي في القدس. وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، أما الآن فنعود إلى الأستوديو.
مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميل خالد لتناوله كتاب التخطيط والأوضاع الديمغرافية والجيوسياسية في القدس لمؤلفه نداف شرقائي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع لقاءنا هذا من عناوينه، فإلى العناوين. ما دلالات تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية؟ كيف تتناول المنظومة الأمنية في الكيان عمليات التصعيد؟ لماذا يبدي الاحتلال خشيته من انتقال العمل المقاوم للداخل المحتل؟ نفذ مقاومون عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية طالت عددا من مستوطنات الاحتلال وحواجزه العسكرية، وأدت إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود والمستوطنين. ذكرت مصادر عبرية أن أوساط الكيان تتخوف من انتقال الهجمات إلى أراضي 48 وسط عجز الأجهزة الأمنية عن إيجاد حلول حقيقية لمواجهة تهديد المقاومة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
في الوقت الذي تتصاعد فيه انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، يزداد على نحو مضطرد نشاط المقاومة في الضفة الغربية. لم تعد أي نقطة بمنأى عن العمليات على تعددها. في ليلة واحدة طال إطلاق النار مستوطنات بيت إيل ومفودوتان وإتمار وغوش عطسيون وكريات أربع ولون موري وترسلة وحاجزي عورتا وحوارا، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود والمستوطنين. انتقال المقاومة من حالة الدفاع إلى الهجوم واتقاد الحالة الوطنية المناضلة في الضفة أدى إلى ارتفاع الخشية الإسرائيلية من اتساع رقعة الهجمات الفلسطينية لتطال المدن والبلدات المحتلة عام 48، لا سيما أن أجهزة الاحتلال الأمنية لا تملك حلولا كبيرة لمواجهة مثل هذا التهديد الذي يتم التعامل معه فقط عن طريق زيادة أعداد القوات، وفق ما أكدت هيئة البث العبري نقلا عن جهاز الشرطة.
الله أكبر.
ومن نافل القول إن القبضة الأمنية كلما اشتدت زادت من عمليات المقاومة وتنوعها واتساعها، الأمر الذي يؤدي حكما إلى شعور الاحتلال ومستوطنيه بانعدام الأمن وترقب حدوث هجوم في أي لحظة. وهذا بيت القصيد.
إطلاق نار قوات الاحتلال.
الصورة لا تحتاج إلى دليل غير أن جهاز الشباك أصدر تقريرا أكد فيه أن المقاومين نفذوا 172 هجوما في آب أغسطس الماضي، بينما ارتفع العدد ليصل في أيلول سبتمبر إلى 212 هجوما.
شكرا للزميل رمزي دلول. ما دلالات تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية؟ كيف تتناول المنظومة الأمنية في الكيان عمليات التصعيد؟ ولماذا يبدي الاحتلال خشيته من انتقال العمل المقاوم للداخل المحتل؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون من ضمن محاور حديثنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم تحت عنوان عمليات الضفة وحسابات الاحتلال للداخل. وطبعا سيكون معنا في هذا اللقاء سمحت الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي من الأراضي المحتلة من غزة عبر الهاتف، ونحن بانتظار يعني هذا الاتصال، وسنتحدث عن مستجدات الساحة الفلسطينية ومنها تصعيد عمليات المقاومة في الضفة الغربية، وأيضا يعني موقف المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال من هذا التصعيد من عمليات المقاومة، وكذلك خشية الاحتلال من انتقال العمل المقاوم إلى الداخل المحتل. هذا التحدي الذي ربما يعتبر أكبر تحدي وتحدي وجودي لهذا الكيان إذا ما نشط الداخل وخرج إلى المواجهة والتحق بشكل أكثر فاعلية طبعا في العمل المقاوم. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسماحة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سماحة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، تحية لكم ولكل الإخوة المسلمين.
حياكم الله. بداية يعني في هذا الحديث، ما دلالات تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية؟ هناك استهداف يومي لمواقع الاحتلال ومستوطنيه من قبل نشطاء المقاومة، ماذا في الدلالات؟
يعني بكل تأكيد هناك جرائم العدو يرتكبها كل يوم، وبكل تأكيد هذه الجرائم هي إحدى العوامل المهمة حقيقة في تنامي المقاومة في الضفة الغربية وفي الأرض المحتلة بشكل عام. العدو الصهيوني يمارس العنصرية، يمارس السادية، يمارس الإجرام والظلم لشعبنا الفلسطيني. هذا الشعب العظيم يرفض هذه الممارسات وهذه الإجراءات العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني. فبكل تأكيد العدو الصهيوني نفسه حقيقة يدفع باتجاه تصعيد الأمور، وهناك أيضا سقوط كل الخيارات التي كان يتأمل يعني أهلنا في الضفة الغربية أن تنجز لهم كيان سياسي في صعيد الرهانات الخاسرة بأوسلو التي كانت تمني شعبنا الفلسطيني بأنه سيكون هناك دولة، وبخاص سريان 5 سنين من اتفاق أوسلو المشؤوم. لكن اليوم هناك مرت عقود من الزمان، وحتى الأمال التي كانت موجودة تلاشت تماما، فهذا الخيار سقط إلى غير رجعة، ولم يتبقى إلا خيار المقاومة والجهاد في مواجهة المحتل الصهيوني. هذه اللغة التي يفهمها العدو الصهيوني وهي الكفيلة باسترداد حقوقنا وتحرير أرضنا ومقدساتنا المسجد الأقصى ومدينة القدس. وبكل تأكيد هذه الأرض كلها وهي أرض مباركة مقدسة باركها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. فالمقاومة هي خيار شعبنا الفلسطيني اليوم، وليس أمام شعبنا الفلسطيني للتحرير للتحرر من هذا الاحتلال الصهيوني والخلاص من هذا الاحتلال، إلا المقاومة. المقاومة هي التي ستجعل العدو الصهيوني يفكر 1000 مرة في البقاء على هذه الأرض، لأنه بكل تأكيد جاء.
طيب نعم، طيب سمحت الشيخ، عذرا على قطع كلامكم، المنظومة الأمنية في الكيان تعترف بتصاعد عمليات المقاومة وبأنها شبه فاقدة للسيطرة على الأرض، على ماذا تدل هذه الاعترافات؟
قلت أكيد العدو الصهيوني يعيش في أزمة كبيرة، والعدو الصهيوني وقادته المدنيون حقيقة يعيشون خطر وجودي على كيانهم، وهم يدركون أن عمر كيانهم بات قريبا وقصيرا، وإنهاء هذا الاحتلال بإذن الله يعني بات يعني قريب. وبكل تأكيد أيضا يدل على تمام المقاومة وتصاعدها بشكل كبير وجرأة المقاومين. هذا الجيل الذي يقاوم اليوم هو جيل نشأ في اتفاق أوسلو، هذا الجيل الذي أراد العدو الصهيوني وعمل كثيرا لتسجيل هذا الجيل ولكي يوعي هذا الجيل. لكن اليوم الجيل نفسه بعدما فشلت كل الخيارات، اليوم شعبنا الفلسطيني يعني يواجه بصدوره الحاسرة بأدواته البسيطة، لكن ليس هناك من خيار أمام شعبنا الفلسطيني إلا المقاومة كوسيلة لاسترداد الحقوق وإعادة الكرامة المهدورة من قبل هذا الاحتلال المدني.
طيب، جرى الحديث مؤخرا في كيان الاحتلال عن عملية واسعة النطاق على مستوى الضفة الغربية، هل تمهد المنظومة العسكرية لهذه العملية من خلال حديثها عن تصاعد عمليات المقاومة؟ كيف تابعتم ذلك؟
يعني العدو الصهيوني باستمرار يصدر تهديدات كبيرة لإخافة المقاومة ولإخافة المقاومين، لكن شعبنا الفلسطيني ليس هناك من شيء يخسره. شعبنا الفلسطيني الذي فقد كل الرهان على الخيارات إلا المقاومة هي الخيار الوحيد الذي حقيقة أصبح يعني من الممكن أن يسترد حقوقنا المسلوبة. ويجبر هذا المحتل الصهيوني على الرحيل. لذلك شعبنا الفلسطيني اليوم ينحاز بكليته إلى خيار المقاومة، والمقاومة تتصاعد، والمقاومة أصبحت ثقافة لدى الجيل الذي أراد العدو الصهيوني ممارسة كي يعي عليه و يعني ثقافته، لكن خاب ظنه. وشعبنا الفلسطيني اليوم ينحاز بكليته إلى المقاومة والجهاد في مواجهة المشكلة.
طيب، يعني بعد عمليات الاغتيال الأخيرة التي قام بها الاحتلال في الضفة، هناك تحذيرات من جانب فصائل المقاومة بأن عمليات الاغتيال لن تمر دون رد. ماذا في جعبة المقاومة على هذا الصعيد باختصار؟
المقاومة سواء كانت من الضفة الغربية أو حتى من أماكن أخرى، فبكل تأكيد هذه الاغتيالات تشحن شعبنا الفلسطيني بالغضب على هذا المحتل الصهيوني، ويكبر الثأر بيننا وبين هذا المحتل الصهيوني. وشعبنا الفلسطيني هو شعب عظيم، لا يمكن أن يقبل بالدنية ولا يمكن أن يقبل بالهزيمة. وبكل تأكيد دائما كل فعل له رد فعل، وشعبنا الفلسطيني ماض في هذا الجهاد حتى بإذن الله نهايته بتحرير الأرض والإنسان الفلسطيني والمقدسة.
طيب، وما مدى انعكاس عمليات المقاومة على مستوى الداخل المحتل، خاصة أن هناك تحذيرات على مستوى الأجهزة الأمنية في الكيان بهذا الشأن؟ ما التوقعات بهذا الصدد؟
العدو الصهيوني حقيقة يعني بات يعني يحذر مستوطنيه، وهناك إقبال شديد على التسلح من قبل المستوطنين، لأنهم خائفين على حياتهم وخائفين على مستقبلهم. وبكل تأكيد كما ذكر لنا القرآن الكريم يعني لتجدنهم أحرص الناس على حياة، فالعدو الصهيوني يعني جاء والمستوطنون جاءوا إلى هذه الديار لينعموا برغد العيش وبحياة هانئة، لكن عندما يكون الموت بانتظارهم والخوف بانتظارهم بكل تأكيد هذا يعني أحد الأمور التي من الممكن أن تجبر العدو الصهيوني على التفكير بالرحيل، وخاصة أن كل مستوطن صهيوني وكل مواطن في هذا الكيان يحمل أكثر من جنسية، قادم من أوروبا، قادم من كل أنحاء العالم، بكل تأكيد هو لا يريد أن يموت ولا يريد أن يفارق الحياة. فبكل تأكيد عندما يدرك أن بقاءه أصبح مستحيلا سيرحل عن هذه الأرض بإذن الله.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة، للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة، يا رغد الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا نبض الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرا، فليرحل محتلي، فليرحل، فليمسي وطني حرا، فليرحل محتلي، فليمسي وطني حرا، فليرحل محتلي، فليرحل، فليمسي وطني حرا، فليرحل محتلي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عمليات الضفة وحسابات الاحتلال للداخل كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الشيخ خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، مشكورا على هذه المداخلة. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوال أو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف
أوف. أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام. يسعى الاحتلال للسيطرة على أراض بمنطقة القانوب في بلدة سعير شرق الخليل بهدف التوسع الاستيطاني، ما يهدد أكثر من 100 مواطن يعيشون هناك بالتهجير القسري. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هبة عياش.
18 عاماً كان عمر الحاج محمد الشلالدة حين احتلت فلسطين عام 48، ومنذ ذلك الوقت يسكن الشلالدة في خيمة في أرضه التي تركها له والده رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي سلبها منه وتهجيره، إلى جانب ما يزيد على 100 مواطن يسكنون القانوب شرق سعير شرق الخليل بعد مصادرة الاحتلال ل11 دنماً فيه.
هذه الكرفانات هذه حطوه هنا، هم اليهود نفسهم داقين في رقاب بعضهم على الأرض، يعني نفسهم هذا بالدياها وهذا بالدياها، الجيش ميخذين هذه منطقة تدريب، خلوا الجيش تمر راحوا من الحراسة من هنا ما مقبال بيتنا، يعني راحوا في الليل جابوا الساعة 12 جابوا إقرارات وحملين عليهن الكرفانات تظل ونزلون، ما طلع النار إلا مدينة الأشباح قبالنا موجودة.
ما يقارب 500 مواطن كانوا يقطنون القانوب المحاطة بثلاث بؤر استيطانية، وهي متساد وأسفر وكيسان، قبل أن يرحل العديد منهم بسبب اعتداءات جنود الاحتلال الذين حولوا المنطقة لأماكن تدريبات عسكرية، فيما قام المستوطنون بنصب كرفانات فيها.
احنا طبعا هم اليهود بيمنعونا والمستوطنين بيمنعونا، بس احنا ولا يمكن ولا مره ان نفرط في ضر من ارضنا من هان، لو بنموت تان احنا موجودين بنروح بنيجي، دائما في محاسيم في مستوطنين بيتعرضوا لنا احنا ما بنهاب منهم، هذا قطعه مستوطنين نهايه المطاف إلا ربنا إن شاء الله يزولهم وأي شيء هم فكروا إن يطلعون من هنا إحنا نطلعش من هنا. هيا إحنا مرابطين هان بيت وهناك بيت وهناك بيت، إحنا مرابطين هان يوم يوم نيجي.
حياة بسيطة وبنية تحتية تكاد تكون معدومة وكر وفر في سبيل تهجير المواطنين من أراضيهم لتوسيع الامتداد الاستيطاني.
يقارع المواطنون هنا الاحتلال ومستوطنيه من أجل البقاء في أراضيهم التي يحاول الاحتلال مصادرتها من أجل توسيع البؤر الاستيطانية المحيطة متساد، كيسان وأسفر.
نشكر الزميلة هبة عياش على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث تعيش قرية النبي إلياس شرق قلقيلية ظروفا صعبة بفعل المياه العادمة المتدفقة من مستوطنة الفمناشة، في حين يمنع الاحتلال المجلس القروي من عمل شبكة صرف صحي، الأمر الذي ينذر بكارثة صحية في القرية. الزميل محمد ناصر والتقرير التالي.
جملة من الانتهاكات يرتكبها الاحتلال ومستوطنوه بحق المواطنين في قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، بما في ذلك استهداف البنية التحتية، حيث تعاني القرية من مشكلة المياه العادمة التي تنساب من مستوطنة الفيمنشه.
طبعا تعمل كارثة صحية، عاد عنها قريب من البيوت، لزق البيوت، عندك الأراضي الزراعية، عندك الهسهس والقارس والذبان والزواحف، يعني كارثة صحية معنى الكلمة. نعم. وبعدين هذه المية، يعني إحنا لما نيجي نحكي عن مية الفيمنشة اللي بتنزل على النبي إلياس، أنت بتحكي عن بالأربع وخمس أيام متواصلة، وإحنا معانا ما يثبت من أشرطة.
الاحتلال منع المجلس القروي من حل هذه المشكلة عبر تمديد شبكة صرف صحي ومحطة لتنقية المياه، علاوة على فرض غرامات باهظة على سيارات النضح والتسبب بمكروهة صحية في القرية.
احنا في النبي إلياس، انا ساكن في دار جديد من 3 سنوات، كل سنة بنعاني نفس المشكلة اللي هي المياه العادمة تاعت مغتصبة الفيمنشة. هاي في الصيف بتنزل المية، بتقعد أسبوع 8 أيام 9 أيام هي نازلة، وبتملي الواد مية، وبصير يلم الواد من حشرات، من بعوض، من قارس، حتى الخنازير البرية صارت تيجي على المواقع هذه. بقعد الواحد في داره لا متريح، لا من قارس ولا من هسهس ولا من الرائحة الكريهة اللي بتطلعها هذه المية.
وتعيش قرية النبي إلياس ظروفا مأساوية بفعل الاستيطان والطرق الالتفافية التي تحاصرها، وقيام سلطات الاحتلال بفرض إجراءات صارمة تمس حياة المواطنين اليومية. كثيرة هي المضايقات التي تعيشها هذه القرية في محاولة لاقتلاعها خدمة للمشاريع الاستيطانية المتنامية في هذه المنطقة.
نشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يواصل الاحتلال ملاحقته للمزارعين في أراضيهم واستهداف وجودهم في بلدة كفر الديك جنوب غرب محافظة سلفيت بشكل دائم، حيث هدم العشرات من الغرف الزراعية ومنع بناء غرف جديدة وأمر بهدم عدد آخر منها. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
مئات الدنومات من أراضي المنطقة الشمالية في كفر الديك استهدفها الاحتلال بشكل مباشر، حيث تتعرض أشجار المزارعين وغرفهم الزراعية لهجمات متكررة، الغاية منها تهجيرهم عنها بأي وسيلة كانت.
قمنا ببناء بعض الغرف فوق الأشجار، كنا لنعلو على كل هذه الإجراءات ونبني فوق الأشجار، لعل هذا الاحتلال لا يصل إلى هذه الأشجار، إلا أنهم قاموا بهدم هذه الغرف الزراعية التي بنيناها فوق الأشجار كمؤشر احتلالي صهيوني بأنه مهما فعلتم سنقوم بهدم ذلك، إلا أننا مصرين على الاستمرار في هذا البنو في هذا البناء، وسأعيد بناء هذه الغرفة بإذن الله تعالى.
ما يتعرض له المزارعون في هذه المنطقة وسواها من المناطق في كفر الديك انعكاس واضح لسياسة حكومة الاحتلال التي أطلقت عصابات المستوطنين لإرهاب المزارعين والاعتداء على ممتلكاتهم.
بدي رد ابنها بنفرطش فيها من مرة، وهذه غرفة زراعية احنا بنناها بنحطين اغراضنا فيها، وبن في فشتة في وقت الزيتون بنحط الزيتونات فيها عبين ما نجيب سيارة ونروحن، ما هم مش معكبين فيها شي من مرة، أدوات الزراعة كلياتهم ماخذينها. احنا ورقة زيتون بنيسش عنها ولا بنفرط فيها، دائما في أرضنا.
اليهود عندهم سياسة ممنهجة عربدة استيطانية همجية في تهجير الناس من الوجه الشامي من أرضها، لكن احنا ثابتين وبنزرع. في فصل الصيف بناخذ ثمار التين والعنب من أرضنا، في الخريف بناخذ الزيتون، في الشتاء بتعطينا الدفى والحنان، في الربيع بتعطينا الزهور والعطور والأشياء الحلوة اللي بتعطينا الانتعاش. هذه أرضنا وما بنتخلى عنها ولو شبر، هم بيهدوا وإحنا بنبني.
ازدياد في حدة هجمات المستوطنين، وهي هجمات تصب في إطار مخطط واضح للاستعمار الاستيطاني الذي بات يشكل هاجس خطر كبير على وجود وحياة المزارعين في المنطقة. هنا يلاحق الاحتلال المزارعين فوق الأرض وأشجارها، هدفه اقتلاعهم منها ومنعهم من الوجود فيها، لكن يبقى المزارع القدم الراسخة يواجه ويقاوم بكل ما أتي من قوة.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الأفاضل في حديث الدار، حيث هدمت قوات الاحتلال 8 منازل في قرية الديوك التحت غرب مدينة أريحة. إلى الزميلة هدى جبارين والتقرير التالي.
دمار وأنقاض منازل وحسرة على وجوه أصحابها، هذا هو المشهد في قرية الديوك التحت غرب أريحة الذي خلفته جرافات الاحتلال وراءها بهدمها 8 بيوت من الحجر لأربع عائلات وبركسا سكنيا.
من الساعة 5:30 الصبح صحونا من النوم يوم دخلوا علينا هان وهدوا هذول، قلنا لهم عم استنوا شوي خلينا نقيم الاغراض، ما استنوا مع حشرون بالسلاغات، صراح من هذا مسروق منها ذهب تقريبا بقيمة 3000 دينار و 4000 شيكل ماخذات منه، نحكي لهم يا عمي في ذهب وفي بالسلاح يمنعون، يقول لا وقف غد وقف غد.
الهجمة هي صحيح على هون، لكن هي انا بعرف انه هذه الهجمة على القدس، هي احنا هون بدهم يهزمونا، احنا هون حوالي 1000 شخص، 100 أو 110 عائلات نحمل هويات مقدسية، كلنا اشترينا الأراضي هذه من العشائر من الفهدات من السمرات من البليلات من الرملات، كل واحد اشترى، ما أخذنا متر أرض سرقة لا سمح الله، كله دفعنا ثمنه وشريناه.
وكانت قوات الاحتلال مدججة بآلياتها العسكرية قد اقتحمت قرية ديوك تحت فجر اليوم لتشرع بتنفيذ عمليات الهدم التي تصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ، والتي يهدف الاحتلال من ورائها إلى توسعة المستوطنة الجاثمة على أراضي قريتي ديوك تحت والنويعمة.
حرب مفتوحة تخوض هذه الحكومة بكل مسمياتها، سواء ما تدعى الإدارة المدنية أو جيش الاحتلال أو أجهزتها الأمنية أو مجلس المستوطنات ضد الشعب الفلسطيني. المطلوب من الكل الفلسطيني من الشعب الفلسطيني التكاتف الحقيقي. نحن سنقوم بإجراءات إغاثة عاجلة لكل من هدم بيته هنا، لكن في المقابل أنا أدعو كل أبناء شعبنا في محافظة أريحة وكل المناطق التي تهدم بهذه البيوت فعلا أن يتكاتفوا ويتعاضدوا من أجل إعادة هذا البناء، وليشهد العالم كله أن هذه الأرض هي أرض فلسطينية وليست أراضي تسمى مناطق سي أو أراضي إسرائيلية.
مهما كلف الثمن سنبقى على أرضنا، سنبقى في أرضنا، وهذا الاحتلال إلى زوال، وهذا الاحتلال إلى زوال، وإحنا بنقولهم مهما ترددتم على عقاب أبناء شعبنا إلا هذا الشعب صامد بصمود قيادته، بصمود مواطنيه، بصمود شعبه على هذه الأرض. هذه أرض فلسطين وستبقى فلسطينية وستبقى للفلسطينيين.
وتترقب عشرات العائلات في هذه القرية التي يقدر عدد سكانها ب 1300 شخص مصيرها المجهول، لا سيما وأن معظمهم تلقوا إخطارات بالهدم.
يهدم الاحتلال منازل المواطنين في تنفيذ لسياسة التهجير وهدم المنازل، فكل ما تبقى لهذه العائلة هو الوقوف على أطلال منزل حمل معه ذكريات طمستها جرافات الاحتلال.
مع نهاية تقرير الزميلة هدى جبارين، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة حديث الدار. عودة إلى الاستوديو.
بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. عمليات الضفة وحسابات الاحتلال للداخل كان محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك